بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ اليوم في درسنا في الباب الخامس من بداية المجتهد.
باب الخامس، اشتراط الطهارة للصلاة.
وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيعد أن يقال إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحتها. ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة، ويجوز أن لا يقول ذلك. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين، أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر، وقول الآخر أنها ليس شرطا، والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على المشهور المذهب. من أن الغسل النجاسة سنة مؤكدة فإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة، وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة.
قلنا هذه المسألة كما قال المؤلف ذكر فيها هنا قولين، وقد بناها على مسألة سابقة، ونذكر بهذه المسألة التي تقدمت في إزالة النجاسة. القول الأول أن الطهارة من الخبث أو من النجس شرط في صحة الصلاة، سواء كان عالما بها قادر على إزالتها أو لا، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، هذا القول تقدم. القول الثاني أن الطهارة من الخبث سنة، وهذا القول عند المالكية كما حكى هنا عنهم. القول الثالث إن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد صلاته في الوقت، وإن صلى عالما متعمدا غير مضطر أعاد مطلقا، وهذا على الإمام مالك. والقول الرابع تجب الطهارة من النجاسة فإن صلى بالنجاسة عالما متعمدا فصلاته صحيحة مع الإثم، ويعيد ما دام في الوقت، وهو في مذهب المالكية أيضا. إذن هذه الأقوال التي تقدمت. وهنا يقول وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة، وهذا عند المالكية كما علمت، فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحتها. إذا قال الطهارة من النجاسة مطلقا سواء كانت في الصلاة أنها سنة مؤكدة، ثم يأتي في الصلاة ويقول هي فرض أو شرط، فهذا المؤلف لم يرتضه، لكن الآن حكاه حكاية على المالكية. ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن تكون فرضا في الصلاة، لأنها إذا قلنا هي فرض يجب على الإنسان أن يزيل النجاسة من ثوبه سواء أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة، فهذا يحتمل أن يقول إنها شرط في الصلاة، ويحتمل أن لا يقول بذلك، لكن مع القول الأول لا يتأتى. يقول وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين، أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر، يعني في هذه الحالة كما علمت، فهو قول آخر عند المالكية، قول إنها سنة مطلقا، وقول إنها سنة في حال القدرة والذكر، والقول الآخر إنها ليست شرطا. يقول والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على المشهور على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة. المشهور في مذهب المالكية أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة. يقول: وقد مضت هذه المسألة كما حكينا لكم هذه الأقوال الآن في كتاب الطهارة، وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق بهنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا. ستر العورة فرض مطلق، فهل يتعين أن يكون فرضا في الصلاة؟ إزالة النجاسة فرض مطلق، فهل يتعين أن يكون فرضا في الصلاة؟ يعني ما هو مطلوب في غير الصلاة على وجه العموم؟ هل في الصلاة نقول إنه من باب أولى أن يكون شرطا فيها؟ يقول: هل ما هو فرض مطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا؟ والحق، هذه قاعدة انتبه لها ذكرها المؤلف، يقول: والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخر، وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر. يعني نفرق بين الأمر الخاص بهذا الشيء والنهي الخاص بهذا الشيء والأمر المطلق والنهي المطلق. أضرب لكم مثالا ذكرناه كثيرا، النهي عن الغيبة مطلق، ثم ورد أو ثم إذا حصل هذا من الصائم واغتاب، هل نقول يبطل صيامه لأنه فعل محرما؟ هذا المحرم أعم من هذه العبادة، ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن النهي إذا كان عاما في هذه العبادة وفي غيرها لا يبطلها، إنما الذي يبطل العبادة هو النهي الخاص، النهي الخاص بهذه العبادة. الأكل والشرب منهي عنه للصائم، فلو أكل أو شرب وهو صائم فسد صومه، لو اغتاب فعل محرما كذب فعل ما فعل من المحرمات، الأصل أنه يضعف بخصوص هذه العبادة لأنه عام في العبادة وفي غيرها. فهذا الذي ذكره المؤلف، يقول: إذا كان ستر العورة مطلق هل هو شرط في الصلاة إذا فعله الإنسان؟ طيب ما الفرق بين نقول إنه فرض عام وبين نقول إنه فرض في الصلاة؟ الفرق واضح، إذا قلنا فرض عام وفعله الإنسان يجب عليه ستر العورة وهو لم يستر العورة يأثم، ونقول صلاته صحيح مثلا. إذا قلنا إنها شرط في الصلاة صلاته باطلة، لأن الشرط لا يصح المشروط إلا به. فتعين هنا الفرق بين أن يكون النهي عاما وبين أن يكون خاصا، فالذي يفسد العبادة هو النهي الخاص بصورة من صورها، أما النهي العام فإنه لا يشمل ذلك. هذا الملاحظ. والطهارة عموما على وجه الإجمال، لذا نقول الطهارة على وجه الإجمال واجبة، أما عند التفصيل لأن الطهارة قد تكون طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، طهارة من الحدث هي التي توجب الوضوء في الغالب أو الغسل، وطهارة من الخبث النجس، وهذا الذي توجب غسل ذلك المحل. وتقدم التفصيل في النجاسات التي تدخل في هذا، لكن العلماء الذين يقولون باشتراط النجاسة باشتراط الطهارة يكون الطهارة هي على ثلاثة أقسام: طهارة في البدن، وطهارة في الثوب، وطهارة في المحل. إذن هي ثلاثة أقسام: طهارة في البدن، لابد أن يكون بدنه طاهرا ليس عليه نجاسة، وأن تكون ثيابه نظيفة ليس عليها نجاسة، وأن يكون المحل الذي يصلي فيه أن يكون محلا طاهرا. فهذه ثلاثة أشياء مشترطة في إزالة النجاسة. نعم.
وعرف هناك أسباب الخلاف فيها، وإما الذي يتعلق به ها هنا كلام من ذلك، هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا؟ والحق أن شيء مأمورا به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما في صحة شيء ما آخر مأمورا به، وإن وقع فيه إلا بأمر آخر، وذلك الأمر في شيء النهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر.
يعني هذه القاعدة التي شرحناها، فرق بين النهي العام والنهي الخاص، أو الأمر العام والأمر الخاص. نعم.
باب السادس: الموضع التي لا يصلي فيها. أما الموضع التي لا يصلي فيها وأما الموضع التي لا
المواضع.
أما المواضع التي لا يصلي فيها فإن الناس من فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل مواضع لا تكون فيه النجاسة، ومنها ما استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من يستثنى مقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة من أكره الصلاة في هذه المواضع ونهى عنها ولم يبتلها، وهو أحد ما روى عن مالك، وقد روى عنه جواز هذه الرواية ابن قاسم.
نعم. يقول: المواضع التي يصلى فيها، فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل العموم، وأن كل موضع تجوز فيه النجاسة، هذا منهم من حملها على هذا الإطلاق، ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع لورودها في النص، لكن هذا النص الذي وردت فيه ضعيف، وفي بعضها نصوص خاصة مثل المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، هذه وردت فيها نصوص خاصة، وما من شيء تكلم عنه العلماء هنا إلا وأثبتوه بنص أو بقياس على المنصوص لكونه مثله أو أشد منه. فالمؤلف هنا يقول: منهم من عمم الحكم ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع. المزبلة يعني هي محل ما ترمى فيها القمامة ونحو ذلك، والمجزرة محل التي يجزر فيها ويذبح فيه، والمقبرة وقارعة الطريق الطريق، والحمام الحمام هذا الذي يتخذ للغسل غير الحمام المرحاض الذي هو يقضي الإنسان فيه حاجة، ومعاطن الإبل، إما محل ورد هذه الإبل وإما المكان الذي تأوي إليه الإبل. يقول وفوق ظهر بيت الله، يعني فوق الكعبة، وهذا تقدم معنا هذه المسألة فوق ظهر الكعبة أنه لا يتجه إلى شيء منها. وقلنا عند الشافعية إذا كان مقدار مؤخرة الرحل تصح الصلاة، هذا يكون يصلي فوق البيت يتجه إلى ماذا؟ لا يتجه إلى شيء من الكعبة. ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام لوجود النص إلا المقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها. يقول هذه المحل يكره فيه الصلاة، وهو أحد ما روي عن مالك وكذلك عند الحنابلة، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. يقول وسبب اختلافهم، المؤلف دائما كما علمنا طريقته أنه يذكر الأقوال ثم لا يذكر الأدلة على هذه الأقوال، إنما يعنى بسبب الاختلاف، وفي ذكره لسبب الاختلاف يذكر الأدلة، فيقول هذا اعتمد كذا على عموم وهذا العموم كذا، وهذا اعتمد على الخصوص وهو كذا، فمن رأى التعارض أو قال بالنسخ قال بأحد الدليلين، ومن رأى الجمع حمل هذا على وجه وهذا على وجه إلى آخر ما يأتي معنا. يقول السبب هو تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وقلنا إنه يعني بالآثار الأحاديث في كثير من الأحوال لأنه يطلق عليه أثر، وذلك أنها هنا حديثين، أنها هنا حديثين متفقا على صحتهما، وقال متفق أو متفق، والصحيح أنها هنا حديثين لأن هذا اسم إن مؤخر والآخر صفة له، أنها هنا حديثين متفقا على صحتهما، وحديثين وأنها هنا حديثين مختلفا فيهما.
وأما سبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أن هؤنا أحاديثين متفقا على صحتهما وحديثين مختلفا في صحتهما مختلفا فيهما. وأما متفقا عليهما قول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي،
لم يعطهن
أحد قبلي، وذكر فيها وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا
وطهورا
وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت.
يقول هذا الحديث متفق عليه بلا إشكال، رواه البخاري ومسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها وطهورا يعني يتطهر بها يتيمم يصلي في أي مكان ويتيمم بهذه الأرض، فأينما أدركتني الصلاة صليت، في أي مكان تيمم وأصلي. هذا الحديث الأول. وهذا يفهم منه أينما في أي مكان يعني. ها؟ أينما معناها في أي
مكان.
مكان، وهذا يدلك على أن الأرض كلها تجوز الصلاة فيها ولم يستثني شيئا، فهذا في عموم أينما أدركتني الصلاة صليت، جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض كلها ما فرق بين شيء وشيء، فأينما أدركتني في عموم من جهة الأرض، وفي قوله فأينما عموم من جهتين. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
لاحظ هنا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني النوافل ونحوها السنن، ولا تتخذوها قبورا يعني لا تصلوا فيها. فيفهم من هذا أن المقبرة لا يصلى فيها، يفهم من هذا أن المقبرة لا يصلى فيها. الأول حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت، هذاك في عموم في أي مكان. وهنا يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، مثل القبور التي لا يصلى فيها، ففي التعارض بين هذا وهذا. الأول يقول في أي مكان، وفي أي مكان هذا يقتضي أن تكون القبور منها، وهنا يقول ولا تتخذوها قبورا. هذا في الصح، هذا حديثان صحيحان بينهما تعارض. نعم
نعم. وأما غير متفق عليهما أحدهما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقاطع الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر
بيت. هذا الحديث ليس في الصحيح، وهو حديث ضعيف كما أشرنا إليه في أول المسألة. نعم.
وفوق ظهر بيت الله، أخرجه الترمذي. والثاني ما روى أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابذ الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
وهو حديث صحيح، لكن المقصود أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مرابض الإبل، قالوا وفي مرابض الغنم،
فذهب
الصلاة. نعم.
فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاث مذاهب، أحدها مذهب الترجيح والنسخ، والثاني مذهب البناء أعني بناء الخاص على العام، والثالث مذهب الجمع. فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ في الحديث
أنه مذهب الترجيح، يعني رجح أحد هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث على الأخرى، هذا الترجيح، أو جعل بعض هذه الأحاديث ناسخ للأخرى، ولا شك أن الترجيح أولى من النسخ ما لم يثبت بنص النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن تعمل بهذا، الأصل الجمع، وكما كررنا أكثر من مرة والجمع واجب متى ما أمكن، متى ما أمكن الجمع تحمل هذا على هذا على حالة وهذا على حالة، كان أولى من أن تقول بالنسخ، لأن العمل بكلا الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. العمل بكلا الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو من إهمال أحدهما. متى ما أمكن أن تعمل بهذا الحديث تحمله على حالة وهذا على حالة توزعه على الحالات كان هذا هو الواجب. فإن عجزت عن ذلك لجأت إلى مسألة الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح هنا يأتي بعد ذلك النسخ إذا علم المتقدم من المتأخر. فإذا لم يمكن هذا ولا هذا ترجع حينئذ إلى الأصل البراءة الأصلية التي قال بعض العلماء إذا تساوت الأدلة عند المجتهد من كل وجه ولم يمكنه الجمع ولا الترجيح ولا القول بالنسخ فإنه حينئذ من العلماء من قال يتخير بين هذه الأدلة، ومنهم من قال يتوقف في المسألة، يقول أنا متوقف لتعارض هذه الأدلة من كل وجه، ومنهم من قال تتساقط، يعني كأن هذه الأدلة لم توجد أصلا ويرجع إلى دليل من خارج إلى البراءة الأصلية مثلا أو نحو ذلك. طبعا في الغالب أنه لا يعوز الفقيه المطلع على الأحاديث لا يعوزه الترجيح، وهذا التعارض الذي من كل وجه هو تعارض ظاهري بالنسبة للمجتهد، ولهذا يتعارض هذا عند فلان ولا يتعارض عند فلان، هذا عنده اطلاع لا يتعارض وهذا التعارض عنده، ولهذا التعارض باتفاق العلماء أنه ليس في نفس الأمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا ولا تتعارض، فإذا تعارضت فإما أن يكون أحد الأحاديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون ضعيفا على أقل الأحوال أو يكون هذا منسوخا لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد من جهة واحدة، مستحيل أن يتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعارض ظاهري بحسب ما يظهر للمجتهد. وإلا ولذا قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى ائتوني بحديثين متعارضين وفق لكم بينهما، قال ما في حديث متعارض إلا أستطيع أن أوفق بينهما، وذكر ذلك غيره مثل الشاطبي وغيره من العلماء. نعم.
فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قول عليه الصلاة والسلام جعلت لي أرض مسجدا وطهورا، وقال هذا الناسخ لغيره لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك مما لا يجوز نسخه.
نعم، لاحظ هذا مأخذ قوي جدا أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها النسخ، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها النسخ، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من خصائصه، جعلت لي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخله النسخ فيكون ناسخا لكل ما يعارضه. هذا الوجه الأول. نعم.
فأما من ذهب مذهب البناء الخاص على العام فقال حديث الإباحة العام وحديث النهي الخاص، فيجب أن يبنى خاص على العام، فمن هؤلاء من استثنى سبعة مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
يعني الأصل أن لا يكون هناك تعارض بين عام وخاص، لأن هذا العام يشمل أفراد كثيرة ولهذا يقول العام ما استغرق الصالح الصالح له دفعة واحدة من غير حصر. لما تقول اقتلوا المشركين كل مشرك ثم يأتي مثلا إخراج المعاهدين، هؤلاء إما لم يرادوا عند النطق باللفظ العام ابتداء فيكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أو يكون تكون هذه الأفراد مرادة ثم خرجت بنص فيكون من العام المخصوص. فهنا يقول وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام، وهذا رأي جمهور العلماء، أعني بناء العام الخاص على العام، يعني تخصيص اللفظ العام باللفظ الخاص عند جماهير العلماء. يقول فقال حديث الإباحة يعني إباحة الصلاة عام، وحديث النهي عن بعض المواضع خاص، واللفظ الخاص يخصص العام، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا عام، ثم خصصناه بهذه السبعة التي وردت. فهذه لو صح الحديث فيها لكانت حجة صحيحة، لكن الحديث لم يصح فيها، إنما صح في بعضها مثل المقبرة، فهي مستثناة غير مرادة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا عنا به غير المقبرة، لأنه ثبت في حديث، وعنا به غير الحمام، وعنا به غير مواضع النجاسة مثلا، وعنا به غير معاطن الإبل، لوجود نصوص أخرى. ولا شك أن الجمع أولى من غيره. نعم.
وأما من ذهب مذهب البناء الخاص على العام فقال حديث الإباحة عام وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى الخاص على العام، فمن هؤلاء من استثنى سبعة مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة وقال هذا
يعني طيب استثنى السبع مواضع ما استثنى الحمام والمقبرة، لكن قصده بهذا أنه منهم من استثنى السبع مواضع جميعا، ومنهم من اقتصر، هذا قصد المؤلف، ومنهم من اقتصر على الحمام والمقبرة، لأن تلك لم يصح فيها الحديث وهذه صح فيها الحديث. نعم.
وقال هذا هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد روى أيضا نهي
أيضا
قد روى
عنهما
لأنه قد روى أيضا عن النهي عنهما مفردين، ومنهم
حديث أبي سعيد الخدري الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، هذا استثناء. نعم.
ومنهم من استثنى المقبرة فقط لحديث المتقدم.
حديث المتقدم ما هو؟ ها؟ قال إلا المقبرة لا تتخذوها قبور ولا تتخذوها قبورا.
نعم. وأما من ذهب مذهب الجمع لم يستثنى خاصة من العام فقال أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والأول على الجواز،
هذا على الجواز، لكن يكره، يجوز لك أن تصلي فيها لكن على وجه الكراهة، على وجه الكراهة. نعم.
واختلفوا في الصلاة في
لكن أنا يعني دائما أرشد إلى في هذا، أقول انظر إلى اختلاف العلماء أنه لم يأتي هكذا، إنما بنوه على قواعد وعلى أصول وبالنظر إلى الأدلة، فقد يرى هذا الدليل راجحا وقد يراه مرجوحا وقد يراه صحيحا وهذا قد يراه ضعيفا، وهذا قد يحمله على التحريم وهذا يحمله على الكراهية وهذا يحمله على الوجوب وهذا يحمله على الندب، يعني هذا مهيع واسع، لا تستطيع ولا يخطئ أحد العلماء إلا جاهل، إلا جاهل سمع نصا فتمسك به وطار به دون أن ينظر إلى غير هؤلاء أئمة الإسلام من المالكية والحنفية ومن الشافعية ومن الحنابلة، وهم يقولون هذه الأقوال. ولذا هذا الكتاب من قرأه ذهب عنه التعصب، إن كان في قلبه تعصب لأحد فإنه يزول. ولذا كان العلماء رحمهم الله تعالى، علماء السابقين، علمائنا مثل الشيخ ابن إبراهيم والشيخ الأمين والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء، قرروا هذا الكتاب أن يدرس في الجامعة الإسلامية حتى يعرف الطالب سعة الأفق، سعة الفقه، ولا يضيق أفقه بمذهب من المذاهب أو يتعصب لقول من الأقوال. فهذه الأقوال أمامك في هذه المسألة، وهذه هي أسباب الاختلاف، وهذه هي مخارج العلماء. نعم.
وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثنى خاصة من العام فقال أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز،
يعني لا يحرم، لا تحرم الصلاة في هذا لكن لا تكره، كراهة تنزيه. الكراهة قد تطلق على المحرم، تقول هذا محرم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يعني محرم. فالكراهة قد تطلق على المحرم وقد تطلق على ما هو أقل التي لا إثم فيها، لكن الفعل أو الترك يكون أولى من الفعل، ترك هذا الشيء أولى من فعله. وبعضهم يسمي، يجعل قسم آخر يسميه خلاف الأولى، يقول محرم مكروه خلاف الأولى. يقول المكروه هو ارتكاب النهي الذي ليس للتحريم، هذا يسمى مكروها. وأما خلاف الأولى هو خلاف الأمر، أن تفعل خلاف ما أمرت به من المندوب ونحوه، هذا يسميه خلاف الأولى. نعم.
واختلفوا في الصلاة في بيع
يقول لحظة يا شيخ، يقول والأول على الجواز، على الجواز. طيب ما الفرق بين هل المكروه جائز ولا غير جائز؟ المكروه جائز ليس ممنوعا، لكنه الترك أولى، الترك جانب الترك راجع على جانب الفعل، والجواز هو تساوي الطرفين، تساوي الطرفين. لكن إذا قلنا الجواز، الجواز يشمل المكروه ويشمل المباح ويشمل المندوب ويشمل الواجب مع زيادة في بعضها، لكنه جائز هذا الفعل. ولذا بعضهم يعبر هل يجوز أو لا يجوز، ويقول الذين قالوا لا يجوز منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة. الذي قال يجوز قال مثلا الذي قال يجوز يقول بالكراهة أو بالإباحة، الذي قال لا يجوز هو التحريم، هذا معنى الجواز. ويطلق الجائز في موطن آخر في علم الكلام أو في علم المنطق، وهذا جائز أي ممكن، وهذا غير جائز أي غير ممكن.
واختلفوا في الصلاة في بيع والكنائس،
في البيع،
في بيع الكنائس، فكره قوم وأجازها قوم، وفرق قوم بين أن يكون فيها صورة أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس.
فكره قوم في البيع ما يتخذون للعبادة، النصارى كنائس، فكرهها قوم قالوا لا نصلي فيها، وأجازها قوم أجازوا الصلاة. والصحيح هو هذا الثالث الذي إن كان فيها صور ونحو ذلك لا يصلى فيها، وهذا مذهب ابن عباس. نعم،
وهو مذهب ابن عباس قول عمر لا تدخل الكنائس كنائسهم من أجل
التمائم
كنائسهم
كنائسهم
كنائسهم من أجل التمثيل
التماثيل
التماثيل،
يعني ما فيها من تماثيل، ولهذا كرهوا الصلاة فيها.
والعلة في من كره لا من أجل التصاوير فحملها على النجاسة.
يعني هذه الأول المقابر مثلا، لماذا بعضهم علل عدم الصلاة جواز الصلاة في المقابر؟ قال لنجاستها، وفرقوا هؤلاء بين المقابر القديمة والحديثة إلى آخره، قال لأن هذا الميت سيتحلل ويأخذ صديد، وبعض العلماء لم يسلم هذا، ليس لأجل النجاسة، لوجود النهي، والنهي قد يكون تعبدي. وأنا نقلت كلام هنا عن ابن قدامة نفيس في المغني، ذكره في هذا، إن شاء الله نجد هذا الكلام في بعض الأماكن.
واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكرها قوم وأجازها قوم وفرق قوم بين
بعضهم قال، يعني هذا حتى لا نتشبه بغيرنا لما نصلي في المقبرة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره، قال ليس للنجاسة لكن خوفا من سد ذريعة العبادة، يوم يصلي عند القبر وغدا ربما يصلي للقبر، فيعني هذا النهي. وكل واحد، وبعض من أجل النجاسة مثل الحمام المراحيض وغيرها، وبعضها خوف مثل الإبل، الإبل ليست نجسة، من قال بالنجاسة هذا أبعد شيء عن الفقه، لأن إذا كان يقول مثلا روث مأكول اللحم يعتبر نجسا، إذن هذا يلزم في الغنم، لماذا يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل؟ وبعضهم قال خوفا أن تكون هذه الإبل موجودة فتهيج عليه ونحو ذلك ويصلي. قيل هذا النهي حتى ولو لم يكن في مكانها إبل، توجدت محل ولا فيه ولا جمل ولا شيء، هل يجوز أن تصلي فيه ولا لا؟ إذن قال بعضهم لأن الإبل قالوا خلقت من الشياطين أو نحو ذلك فنهي عن هذا، هذا اللي رجعه الشيخ الإسلام. وكذلك في بعض الأشياء كل واحد له علة تختلف. نعم
نعم. واختلفوا على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على التنافس وغير ذلك مما،
يعني الأرض مباشرة تباشر الأرض، لكن هل يجوز أن تصلي على شيء على سجادة أو على غيرها؟ نعم.
وغير ذلك ممن يعقد عليه الأرض. والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه.
نعم، هذا هو الأصل، الأصل الجواز، ولا يوجد مانع. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وما ليس بنجس يجوز الصلاة عليه كيفما كان، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.